الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن قول ربنا جل جلاله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، المقصود بالحجة ما مضى من تلك المناظرة الطويلة التي أفحم فيها إبراهيم أباه وقومه، وبين لهم فيها زيف عقيدتهم وزيغ ملتهم وفساد تصورهم حين كانوا يعبدون تلك الأجرام السماوية، معتقدين أن لها تأثيرا في تصريف الكون. وقول ربنا جل جلاله: نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء، فيه دليل على أن كل من آتاه الله عز وجل حجة يستطيع بها دفع شبه المبطلين ونفي تحريف الغالين بأن الله عز وجل قد رفعه درجات. إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر ربنا جل جلاله منته على خليله فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وفي هذا دليل على أن من هجر الأوطان وترك الأهل والأقارب في الله، فإن الله عز وجل يقر عينه بأن يخرج من صلبه من يكون فيهم عوض عن أولئك المتروكين. فإن إبراهيم عليه السلام لما اعتزل أباه وقومه في الله ومن أجل الله، الله جل جلاله عوضه بهذه الذرية المباركة الطيبة، ومنها هذان النبيان الكريمان إسحاق عليه السلام وولده يعقوب عليه السلام، كما قال ربنا في قصة زوج إبراهيم: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأيضا في هذا دليل على أن الذرية إنما يكون الهناء والسعادة بها إذا كانت ذرية طيبة صالحة مهدية. كلا هدينا، قال سبحانه: ونوحا هدينا من قبل. ووجه الشبه بين إبراهيم ونوح عليهما السلام أن كليهما قد بعث في قوم يعبدون الأصنام، وأن كليهما قد صبر على دعوة الناس إلى الخير، وأن كليهما قد ابتلي بقريب كافر. فهذا إبراهيم ابتلاه الله بأبيه، وهذا نوح ابتلاه الله بولده. ثم إن كليهما قد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. ومن ذريته، من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح، ومن ذريته من؟ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. فيه دليل على أن الإنسان المحسن في نيته وقوله وعمله، فإن الله عز وجل يكافئه ويجزيه. ثم قال سبحانه: وزكريا، أو وزكرياء، ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وفي هذا دليل على أن الإنسان لو قال هذا الشيء وقف على ذريتي، فإن أولاد البنات ذكورا وإناثا يدخلون في هذا الوقف، لأن عيسى عليه السلام ما كان إلا ابن بنت، سواء نسبناه إلى نوح أو إلى إبراهيم. أما لو قال القائل هذا وقف على ولدي أو أولادي، أو قال وقف على أبنائي، فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لا ذكورا ولا إناثا، لأنهم لا يتناولهم لفظ الأولاد، بدليل قول ربنا: يوصيكم الله في أولادكم. وقد أجمع أهل العلم على أن أولاد البنات غير داخلين في الإرث. قال سبحانه: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع. وعرفنا أن قراءة حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وإسكان الياء والليسع، وهو لفظ أعجمي ليسع على وزن فيعل. وأما على قراءة الجمهور وليسع فأصله يسع، وأدخلت الألف واللام على الفعل مثلما أدخل على الاسم مثلما أدخلت على يزيد. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الرسالة كاهله. أصله رأيت الوليد بن يزيد، لكنه قال رأيت الوليد بن اليزيد، فهاهنا أيضا اليسع. واليسع قد ذكره الله في موضعين من القرآن، هذا أحدهما، والموضع الثاني في سورة صاد: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. وإسماعيل واليسع ويونس، يونس عليه السلام هو ذو النون، وقد ذكر ربنا جل جلاله خبره في سورة الأنبياء حين قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وفي سورة القلم ذكر بكنيته، قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هذا النبي الكريم بعثه الله عز وجل في قرية نينوى من قرى الموصل في العراق، وكانوا ناسا كثيرا عددهم كما قال ربنا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لكنهم على عادة الناس عاندوا وتكبروا، فيونس عليه السلام توعدهم بالعذاب وخرج مغاضبا إياهم. فلما عاينوا أوائل هذا العذاب خافوا خوفا عظيما وتضرعوا إلى الله عز وجل وتابوا، فرقوا بين الأمهات وأولادها من بني آدم ومن الحيوانات، فضجوا بالبكاء كبارا وصغارا وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فكشف الله عنهم العذاب. وهي الأمة الوحيدة التي عاينت أوائل العذاب ولم تعاين أواخره. قال جل من قائل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكان من أمر الله ما كان أن هذا النبي الكريم ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملام من الله عز وجل، لكنه طفق في بطن الحوت يتضرع ويستغفر ودعا بدعوة المكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض من مكوثه في بطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة الدباء أو شجرة القرع. قالوا: ومن خصائصها أن الذباب لا يقع عليها، وورقها كثير، وظلها وارف، لأنه لما نبذ من بطن الحوت كان حاله كحال الوليد إذا خرج من بطن أمه، يعني يحتاج إلى فترة نقاهة في هذا الظل. وهذا النبي الكريم أيها الإخوة الكرام أثنى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبد الصالح، وثبت في صحيح البخاري أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من يونس ابن متى. ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني لئلا يسبق إلى الذهن شيء من التنقص لهذا النبي الكريم بسبب ما ذكره الله عنه في كتابه. يقول الله عز وجل: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم كان عمه وبعث في أولئك القوم الفسقة الفجرة الكفرة الذين كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولم يستجيبوا لداعي الله حين دعاهم ولم يرعوا عن الفاحشة القبيحة التي كانوا يواقعونها، فالله جل جلاله أنزل بهم العذاب حين جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. يقول الله عز وجل: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وهذه الآية قد استدل بها من يقول بأن الرسل أفضل من الملائكة، وهذه مسألة أيها الإخوة الكرام لا طائل من بحثها ولا فائدة من الكلام عنها، بل كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: لو أن الإنسان لقي ربه وهو لا يعلمها فإنه لا يسأله عنها. والمقصود بقوله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين، أي عالمي زمانهم، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا. وهذا المعنى قد سبق تقريره في قول ربنا جل جلاله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفي قول ربنا جل جلاله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. المقصود عالم زمانها وليس مطلق العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدة نسائها مريم ابنة عمران، وسيدة نسائها خديجة بنت خويلد، فتلك مفضلة على عالم زمانها، وهذه مفضلة على عالم زمانها رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الله عز وجل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أي هؤلاء 18 المذكورون عليهم الصلاة والسلام، جعل الله في آبائهم كآدم وإدريس، وفي أبنائهم أي الفضلاء الطيبين ممن هداهم الله عز وجل، وكذلك في حواشيهم كإخوانهم كإخوة يوسف مثلا، فإن الله جل جلاله قد هداهم بعض ضلالة وعلمهم بعد جهالة، فتابوا إلى الله توبة نصوحا، وطلبوا من يوسف أن يستغفر لهم، وطلبوا من أبيهم كذلك، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله عز وجل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، الاجتباء الاختيار والاصطفاء، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، الصراط المستقيم الطريق الواضح. وكلمة الصراط كما مر معنا في سورة الفاتحة فيها قراءات 3: الصراط بالصاد، والصراط بالسين وهي قراءة ابن كثير، وإشمام السين وبالصاد فتكون على هيئة الذال كما ينطقها عامة الناس يقولون زال زال، فاهدنا الزراط المستقيم، وهي قراءة حمزة. والقراءات 3 سبعية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط؟ هو الطريق الواضح، ومنه قول جرير بن عطية الخطفي يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموالد مستقيم. أمير المؤمنين على صراط أي على طريق واضح. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: واعلم أني قد تطلبت وجه ذكر هؤلاء الأنبياء دون غيرهم من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم على القولين، فلم أقف لذلك على وجه، وتطلبت وجه ترتيبهم، فمعلوم أنهم ما رتبوا ترتيبا زمنيا، بدليل أن الله عز وجل ذكر إبراهيم ثم ذكر نوحا عليهما صلوات الله وسلامه، وذكر إسحاق ويعقوب، ومن بعد ذكر إسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق. يقول رحمه الله: ولعل ذلك أي ذكر هؤلاء الثمانية عشر دون غيرهم من الأنبياء إنما لأن أسماءهم خفيفة في تعريبها دون أسماء غيرهم كشمعون وشمويل وحزقيال وما أشبه ذلك. يعني هناك أنبياء أسماؤهم فيها صعوبة، مثلا كيوشع، يوشع ابن نون وهو فتى موسى عليه السلام، أو حزقيال أو شمعون أو شمويل أو صمويل على اللغتين، وهؤلاء أسماؤهم فيها صعوبة. فابن عاشور رحمه الله يقول: لأن هؤلاء أسماؤهم تعريبها خفيف يسير على اللسان. قال: ووجه آخر أنهم منوعون، فبعضهم قد آتاه الله النبوة وحدها، وبعضهم آتاه الله النبوة والملك كسليمان وداود، وبعضهم كان مثلا أعلى في الجهاد والثبات والصبر والشجاعة وحسن البلاء في الدعوة إلى الله عز وجل. فربنا جل جلاله أثنى عليهم بقوله: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم قال: ذلك هدى الله. ذلك الإشارة إلى ما كان من هدايته لهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ذلك هدى الله، ومعلوم أنه لا هدى إلا هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله جل جلاله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله، ولا يسأل عما يفعل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال: ولو أشركوا، أي هؤلاء الأنبياء، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحبوط أيها الإخوان البطلان والذهب، ومنه يقال حبطت الدابة إذا أكلت فوق طاقتها فهلكت. حبطت الدابة إذا نزلت في مرتع خصيب فأكلت وأكلت إلى أن انشق بطنها. وهذه الآية قول ربنا جل جلاله ولو أشركوا، يبين فيها ربنا سبحانه بأن المشرك عمله حابط، وهذا المعنى قد تكرر في آيات من القرآن كقوله في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكقوله جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والإمام مالك رحمه الله أخذ بظاهر هذه الآية فقال: من ارتد فقد بطل نكاحه، انفسخ نكاحه وبانت منه امرأته. من ارتد فقد بطل نكاحه وبانت منه امرأته. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: لا، بل هذه النصوص المطلقة تحمل على نص قيدها، والنص الذي قيدها قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقيد ربنا جل جلاله حبوط العمل بالموت على الكفر. أما من تاب إلى الله ورجع فإن زوجه ترد إليه بالنكاح الأول ولا يطلب تجديده. وهذه مسألة حمل المطلق على المقيد أيها الإخوة الكرام يبحثها علماء الأصول ويقررون أنها على أنواع ثلاثة. النوع الأول إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب فإن المطلق يحمل على المقيد في قول جماهير العلماء. طيب النوع الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فهذا أيضا المطلق محمول على المقيد في قول الجمهور خلافا للحنفية. النوع الثالث أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فالمطلق لا يحمل على المقيد في قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة رحمهم الله. وبالمثال يتضح المقال. أقول أيها الإخوة الكرام حمل المطلق على المقيد له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، مثال ذلك الدم حلال أكله أم حرام؟ حرام. من أين عرفنا التحريم؟ من ثلاث آيات في القرآن، قول ربنا في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الآيات الثلاثة جاء فيها تحريم الدم مطلقا، ولكن عندنا آية في سورة الأنعام قيدت الدم المحرم بأنه الدم المسفوح. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيد المسفوحية أطبق من يعتد به من أهل العلم على أنه معتبر، ولذلك الدم الذي يطفو على القدر من أثر تقطيع اللحم أجمعوا على أنه لا يؤثر في حلية الطعام. يعني لو أن إنسانا اشترى لحما وما اعتنى به أن يغسله جيدا وطبخه فإن الدم يطفو على سطح القدر، لا يؤثر ذلك في كونه حلالا، ولا يؤثر أن يكون النص المقيد سابقا على النص المطلق، لأن سورة الأنعام نازلة قبل سورة البقرة وقبل سورة المائدة بالاتفاق، لأن البقرة والمائدة مدنيتان وهي كذلك نازلة قبل سورة النحل. سورة الأنعام نازلة قبل سورة النحل. يا أخوان أنتم صاحين، والأنعام مكية، كلاهما مكيتان، لكن عرفنا أن الأنعام نزلت قبل النحل من موضعين. الموضع الأول أن الله جل جلاله قال في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وفي سورة النحل قال: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هناك في الأنعام قال سيقول، وهنا في النحل قال وقال. الموضع الثاني أن في سورة الأنعام قول ربنا جل جلاله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. وهنا في سورة النحل قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فعلم من هذين الموضعين أن سورة النحل نازلة بعد سورة الأنعام، والقيد ورد في سورة الأنعام ولم يرد في سورة النحل، ومع ذلك أخذ العلماء به فقالوا المطلق يحمل على المقيد. واضح أيها الناس؟ فهذا هو هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثلا تحرير الرقبة ذكره الله عز وجل كفارة في القرآن لأخطاء ثلاثة. خلوكم معي، دعكم من التصوير. أقول تحرير الرقبة ذكره ربنا في القرآن كفارة لثلاثة أخطاء. الخطأ الأول قتل النفس خطأ، والخطأ الثاني الحنث في اليمين، والخطأ الثالث المظاهرة من المرأة. ففي القتل الخطأ قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة اليمين قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي الظهار قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هنا في الظهار قال فتحرير رقبة، وهناك في الأيمان قال فتحرير رقبة، وفي القتل قيد قال فتحرير رقبة مؤمنة. انتبهتم؟ فهل يحمل الإطلاق الوارد في كفارة اليمين وكفارة الظهار على القيد الوارد في كفارة القتل الخطأ؟ الجمهور يقولون نعم، كفارة اليمين لا بد فيها من أن تكون الرقبة مؤمنة، وكفارة الظهار لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. أما الحنفية رحمهم الله فقد خالفوا. طيب، الحالة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. أن يتحد السبب ويختلف الحكم. طيب، مثال ذلك أيها الإخوة الكرام كفارة الظهار. لو أن إنسانا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو قال لها كما يقول الناس الآن: أنت علي حرام كأمي وأختي. الله جل جلاله بين أن هذا منكر من القول وزور، وأن هذا القائل علي أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يمس تلك المرأة إلا من بعد أن يكفر. يكفر بماذا؟ بالترتيب. قال سبحانه: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب، قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. عرفتم؟ فها هنا السبب واحد والحكم مختلف. فهل يحمل الإطلاق الوارد في الإطعام في العتق والصيام أو لا؟ فهمتم؟ يعني هل معنى ذلك أننا نلزم المظاهر لو أنه لجأ إلى الإطعام بعد عجزه عن التحرير والصيام، هل نلزمه بألا يمس حتى يطعم، أو نقول بأن الإطلاق قد ورد في الحكم فنأخذ بظاهره ونقول له لا حرج عليك أن تمس قبل أن تطعم؟ واضح أيها الناس؟ فأقول هذا الكلام كله ساق إليه قول ربنا جل جلاله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مالك رحمه الله أخذ بالإطلاق فقال من أشرك بالله من ارتد عن الإسلام بانت منه امرأته. والشافعي رحمه الله يقول لا، بل البينونة تحصل فيما لو وافى ربه على أشرك، فيما لو لم يتب، لو أصر على هذا الكفر، لأن الله قيد فقال فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال أولئك الذين هدى الله، أولئك الإشارة لمن؟ للأنبياء المذكورين سلفا. أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. وفي قراءة نافع وحده بالهمز، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة براويه قالون ونافع، بقالون وورش. النبوءة مشتقة من النبأ وهو الخبر العظيم، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. فلو قيل وقع زلزال في بلد كذا فهذا نبأ، ولو قيل مات حمار فلان فهذا نبأ أم خبر؟ هذا خبر، فما أكثر الحمير التي تموت في كل يوم ولا يلتفت إليها أحد. فالمقصود بأن النبوءة مشتقة من النبأ. وأما على قراءة الجمهور النبوة، فبعض العلماء قالوا هما لغتان كالنسيء والنسي، وبعضهم قال بل النبوة مشتقة من النبو وهو الارتفاع، لأن النبي مكانه عند الله عظيم. أولئك الثمانية عشر المذكورون الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب جنس الكتاب، فيصدق على التوراة التي نزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى، والزبور الذي نزل على داود، والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم. آتيناهم الكتاب والحكم، الحكم قالوا هو الاطلاع على دقائق الكتاب والعلم بتفاصيله، الاطلاع على دقائق الكتاب والعلم بتفاصيله. والفصل في الخصومات، والفصل في الخصومات، آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. قال سبحانه فإن يكفر بها هؤلاء، الإشارة إلى من عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، فإن يكفر بها هؤلاء الأوباش من أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد بن المغيرة وأبي لهب وأمثالهم، فإن يكفر بها هؤلاء الذين طمس الله على أبصارهم وعلى قلوبهم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وللمفسرين في ذلك وجوه. الوجه الأول فقد وكلنا بها قوما، المقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد اتضح ذلك جليا ليلة المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من أهل مكة ما عانى، فخرج إلى الطائف، ماذا صنعوا به؟ رجموه بالحجارة حتى دم عقبيه عليه الصلاة والسلام. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني صار يمشي عليه الصلاة والسلام من الغم الذي أصابه لا يلوي على شيء، لم أستفق إلا بقرن الثعالب. في تلك الفترة العصيبة الله عز وجل أكرمه بتلك المعجزة من أجل أن يلقى في بيت المقدس أولئك الأنبياء فيقدموه إماما. ثم بعد ذلك يرفعه الله إلى السماوات العلى فيرحب به أهل الملأ الأعلى يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ويريه الله عز وجل جنته ويريه سدرة المنتهى ويريه من ملكه جل جلاله تلك الآيات الكبرى. ومعلوم أيها الإخوان أن الواحد منا لو شتمه بعض السفهاء أو بعض الأغرار فقال له العقلاء الكبار لا تحزن ولا تيأس ومعذرة عما قال هؤلاء الجهال فإن هذا يزيل ما في نفسه. هكذا صنع الله برسوله صلى الله عليه وسلم، كذبه هؤلاء المغمورون المطموسون ورحب به أولئك الكرام المصطفون الأخيار عليهم الصلاة والسلام. فهذا قول. القول الثاني فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني المهاجرين والأنصار، فإن يكفر بها أبو جهل وأبو لهب وعتبة وعقبة والأخنس والنضر فقد وكلنا بها أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعدا وسعيدا وخبابا وعمارا وبلالا وأبا عبيدة وأمثالهم من الأخيار. القول الثالث فإن يكفر بها هؤلاء من قريش ومن ثقيف فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني عموم المؤمنين من الجن والإنس ممن تتحقق بهم حكمة الله حين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء الذين يعمرون الأرض والسماء بعبادة الله عز وجل والضراعة إليه والعمل بشرعه وتعظيم حكمه، هؤلاء هم الذين وكلهم الله عز وجل على هذا الدين. فهذه أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود الأنبياء الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. القول الثاني أن المقصود خصوص المؤمنين الذين عاصروا النبي الكريم من المهاجرين والأنصار. القول الثالث وهو الأعم بأن ذلك يشمل كل مؤمن من الجن والإنس من ذلك الحين إلى أن تقوم الساعة. وهذا القول الثالث هو الأظهر والعلم عند الله تعالى، لأن قوله تعالى قوما نكرة وردت في سياق الشرط، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال جل من قائل أولئك الذين هدى الله، هذه شهادة أخرى لذلك الموكب العظيم والنفر الكريم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعدما بين ربنا أنه اصطفاهم وأنه اختارهم واجتباهم وأنه هداهم، ها هنا الله جل جلاله يكرر فيقول أولئك الذين هدى الله، ثم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له فبهداهم اقتده. وهذه الكلمة فيها أربع قراءات، قراءة الجمهور بهاء السكت وصلا ووقفا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقف، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. وقرأ حمزة والكسائي بغير هاء السكت أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي. طيب القراءة الثالثة وهي قراءة هشام في روايته عن ابن عامر الدمشقي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده باختلاس الكسرة باختلاس الكسرة فبهداهم اقتديه. ثم القراءة الرابعة وهي قراءة ابن ذكوان في رواية عن ابن عامر الدمشقي أيضا بإشباع الكسرة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. وقد زعم بعضهم أن هذه القراءة لحن، لأنها السكت لا تكسر كسرة مشبعة. والجواب بأن الهاء ها هنا في قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان ليست هاء السكت، وإنما الضمير الذي يعود على الاقتداء. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتديه، أي اقتديه ذلك الاقتداء المأمور به. والاقتداء هو الائتساء والتقفي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. هذه الآية أيها الإخوة الكرام استدل بها جمهور العلماء، جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية على أن شرع من قبلنا شرع لنا. أخواننا أنتم صاحين، أقول جمهور العلماء استدلوا بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب انتبهوا بارك الله فيكم، شرع من قبلنا أو تحقيق هذه المسألة أن فيها طرفان وواسطة. الطرف الأول، أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بموافقته. شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بموافقته. ما مثال ذلك؟ نعم، قول ربنا جل جلاله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وافق شرعنا شرع من قبلنا حين قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وحين قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب الفرع الثاني، أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. ما مثال ذلك؟ الآثار والأغلال التي حملها الله على من كان قبلنا. وقد علمنا ربنا أن ندعو فنقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت كما ثبت في الصحيح. واضح أيها الناس؟ وكذلك شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا لم يثبت في شرعنا، بل كان روايات إسرائيلية لا قيمة لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب إذن عندنا فرعان مجمع عليهما، أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا به بموافقته، وأجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه أو إذا لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، لم يثبت من طريق موثوق. وإنما الخلاف أيها الإخوة الكرام بين الشافعية رحمهم الله والجمهور فيما لو ورد شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا موافقة ولا مخالفة. جمهور العلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، وضربوا لذلك أمثلة. من هذه الأمثلة أن جاريتين قد اقتتلتا، يعني تضاربوا، فكسرت إحداهما سن الأخرى، وكانت الكاسرة تسمى الربيع. الربيع وهي أخت أنس بن النضر رضي الله عنهما. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص بأن سن الربيع تكسر. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ قال: نعم يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر، والله لا تكسر. وقالت أم الربيع لأم البنت: قالت: يا رسول الله، والله لا تكسر. فرضي القوم بالدية، القوم الذين كسرت سن بنتهم، خلاص قالوا نأخذ الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هل في شرعنا أن السن تكسر بالسن؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من في قول ربنا: وكتبنا عليهم. إنما في شرع ربنا القصاص في القتلى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب، مثال آخر ما في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية من الذي خوطب بها؟ موسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها. طيب، أيضا من الأدلة ما قاله علماؤنا رحمهم الله بالحكم بالقرينة، وأن القرينة إذا كانت قوية فإنها تقوم مقام البينة. من أين أخذوه؟ من قصة يوسف: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن. يعني كأن الرجل يقول: لو كان قميصه قد من الأمام فهذه قرينة على أنها كانت تدافع عن نفسها، أما إذا كان قد قد من دبر فهذا قرينة على أنها كانت تحاول أن تنتاشه وهو كان يفر منها ويهرب. طيب، أيضا من الأدلة أن علماءنا قالوا: القرينة لا يعبأ بها إذا عارضتها قرينة أقوى منها. من أين أخذوه؟ من قصة يوسف، لأن إخوة يوسف جاءوا بقرينة أن قميص يوسف ملطخ بالدم، وهذا دليل على أن الذئب قد أكله، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فيعقوب عليه السلام لما فتش القميص وجده سليما قال لهم: سبحان الله، متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ فها هنا قرينة عارضتها قرينة أقوى منها. وأيضا علماؤنا المالكية قالوا: ينبغي للقاضي إذا توجه بحكمه إلى أحد الخصوم قبل أن ينطق بالحكم أن يقول له: أبقيت لك حجة؟ هل عندك أقوال؟ من أين أخذوه؟ من قصة سليمان حين قال: لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. واضح يا الإخوان؟ وأيضا الحنابلة رحمهم الله قالوا بجواز الإجارة مع طول المدة، الإجارة لمدة طويلة، ما في مانع أني أؤجرك بيتا أو حانوتا لمدة 10 سنين 20 سنة، يعني عقد طويل الأجل. من أين أخذوه؟ من قصة موسى لما قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وبالقصة نفسها العلماء رحمهم الله استدلوا على جواز أن يكون المهر منفعة، ليس بالضرورة أن يكون المهر نقدا، لا، ممكن يكون المهر منفعة. هذا أيضا من شرع من قبلنا، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة موجودة في كتب الأصول. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وفي المسألة قولان مهجوران. يعني الآن ذكرت لكم أن قول الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا بالقيود المذكورة. قول الشافعية أنه ليس شرعا لنا. قول ثالث بأن شرع إبراهيم فقط شرع لنا، لأن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والقول الرابع بأن شرع عيسى وحده شرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات وهذا قول مهجور، هذا قول مهجور ما يلتفت إليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بأن يقول للناس أنا أدعوكم إلى الله وأدلكم على الطريق الموصي إلى الله ولا أطلب منكم أجرا. لماذا؟ لأن النفوس قد جبلت على كراهية من يرزقهم في أموالهم. صحيح؟ يعني الآن لو طرق بابك طارق يريد أن يزورك غير أن يطرق بابك صاحب النفايات أو صاحب العوائد أو صاحب كذا أو صاحب، فهذا إذا رؤية إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال له أهلا ولا يتبسم في وجهه. فالله جل جلاله قطع الطريق. أن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام يقولون لا نسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء قالوا كذلك. في سورة الشعراء يحكيها ربنا عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط صلوات الله وسلامه عليهم، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. وفي سورة هود قال نبي الله نوح يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال نبي الله هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني لماذا يكرهون دعوتك ورسالتك؟ هل تغرمهم مالا؟ أما قول ربنا جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالراجح من أقوال المفسرين قولان. القول الأول إلا المودة في القربى، أن النبي صلى الله عليه وسلم له قرابة في كل فخذ من قريش، فهو يقول لهم اتقوا الله عز وجل في قرابتي منكم، يعني أنا قريب لكم من أرحامكم، فلم تؤذونني؟ لم تكذبونني؟ لم تردون علي قولي؟ ثم القول الثاني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا مروي عن جماعة من أهل البيت وجماعة من العلماء رحمهم الله بأن المقصود مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، في قرابته في أهل بيته. إلا المودة في القربى، وهذا مبذول لكل أحد، فكأنه ما سألهم أجرا. قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا القلب الخاشع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا وأن يجعل ثوابنا منه أن يقول لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.